بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد من أسماء الله الحسنى أنه القريب وأنه المجيب، وقد ذكرت هذه الصفة في القرآن الكريم في هذه الآية المباركة وفي آية أخرى: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. القرب بالنسبة إلى الممكنات كالمخلوقات يختلف عن القرب بالنسبة لخالق المخلوقات. القرب بالنسبة إلى المخلوقات هو عبارة عن نسبة مكانها إلى النقطة الأخرى، عندما تقول أنا قريب من السوق مثلا، معنى ذلك أن مكانك الذي أنت فيه يبعد بنسبة غير بعيدة عن السوق، عن النقطة الأخرى. في الواقع مو أنت تقول أنا قريب وأنا بعيد، وإنما في الواقع مكانك الذي أنت فيه يبعد المسافة الكذائية أو يقترب إلى النقطة الأخرى. هذا بالنسبة إلى المخلوقات، بالنسبة إلى الإنسان. ومن هذه أخذ التشبيه للقرابة والأقارب، كأنما جعل الإنسان مركز، لما تقول فلان من أقاربي وهو قريب إلي، كأنما يجعل الإنسان مركز ويحسب بعد ذلك الإنسان الآخر وقربه عنه كما لو كانت هناك مسافة، فالنسب يشاكل المسافة بين الأشخاص والأماكن، فتقول هذا قريب وهذا قريب جدا وذاك بعيد نسبيا وذاك ما بيني وبينه قرابة أصلا. فالقرب الجغرافي بالنسبة إلى المخلوقات متصور، لأنها تحل في مكان وتؤطر بمكان من الأماكن، فتحسب نسبة هذا المكان إلى بقية الأماكن وتقول قريب أو بعيد، لأنها هي المخلوقات لا بد أن تتجسد في صورة وأن تتشخص في شكل معين. أما بالنسبة إلى الله عز وجل فهذا الأمر بهذا المعنى، القرب الجغرافي والبعد الجغرافي لا تصور له أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى ليس مجسدا حتى يكون في مكان فهو بالنسبة إلى الأماكن الأخرى يحسب قريب أو لا. يعني الله سبحانه وتعالى ليس جسدا مثلا في السماء حتى يكون قريب من الملائكة اللي موجودين في السماء وبعيد عن المخلوقات اللي موجودين في الأرض. الله ليس جسما، ليس مجسدا، ولذلك لا يمكن أن يتصور، أن تتصور مسافة بينه وبين سائر الأشياء، لأنه هو الذي خلق المسافات وهو الذي خلق النسب وهو الذي خلق الأشياء، وليس بجسد وليس بجسم حتى يقال أنه في مكان معين وهل مكان نسبته إلى ذاك الشخص قريبة أو بعيدة. فهذا المعنى القرب الجغرافي غير متصور بالنسبة إلى الله عز وجل والبعد الجغرافي. فمعنى قريب شنو إذن؟ إذا ماكو تصور لمعنى البعد والقرب الجغرافي، لأن إذا قلنا قريب من هذا يعني بعيد من ذاك بالنظر الجغرافي والمسافة والحدود، قرب الله عز وجل هو قرب إحاطة وعلم ورعاية ورحمة ورقابة. قرب يعبر عنه القرآن الكريم في موضع من المواضع وهو معكم أينما كنتم، وين ما تكونوا الله هو معكم، وبالتالي هو مهيمن عليكم وهو مسيطر عليكم وهو خبير بأفعالكم وهو ناظر إليكم وهو أيضا رحيم بكم، لأنه العادة أن الشخص القريب للواحد أكثر قدرة على خدمته ورعايته والعناية به. فاستخدم القرآن الكريم هذا التعبير لكي يفهم الناس معنى قربه في الإحاطة والرحمة والرقابة والعلم والاهتمام بشأن الناس. بل في أماكن معينة في القرآن الكريم اللي يجمع فيها بعد لفظ القريب وهو من أسماء الله عز وجل، والمجيب وهو أيضا من أسماء الله عز وجل، والرقيب وهو من الأسماء، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إحنا عندنا قرب من الله بمعنى من الإنسان بمعنى الرقابة إلى هالمقدار قريبين منا بحيث نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. عندنا رقابة عليه بذلك المقدار وعندنا قرب منه بهذا المقدار اللي إحنا أقرب إليه من حبل الوريد. الآية المباركة تتحدث عن هذين الاسمين الشريفين لله عز وجل، قريب ومجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية المباركة من الآيات العظيمة الاستثنائية في احتوائها على جملة أمور لا تشتمل عليها بقية الآيات المباركة. لاحظوا الآية المباركة حدود سطر، طيب ليست من الآيات الطويلة، ولكن فيها إشارات إلى الذات الإلهية سبع مرات أكد الله سبحانه وتعالى ذاته الشريفة واسمه الشريف في هذه الآية المباركة. تصور فد سطر واحد من القرآن الكريم فيه سبع مرات تأكيد على ذات الله واسمه المقدس بالإشارة، وأيضا أكد على العباد، على الداعين، على المخاطبين، على الناس، على عباده أيضا سبع مرات. وجاء في هذه الآية المباركة سبع تأكيدات للمضمون، وهذا من الأمور التي قل أن تجتمع في آية واحدة بهذا الصغر، ومع ذلك فيها سبع تأكيدات على اسم الله، سبع تأكيدات على عباد الله، سبع تأكيدات لمضمون هذه الآية المباركة. أنت أحسب معي الآن التأكيدات هذه حتى نرى بلاغة القرآن الكريم من جهة، ومن جهة أخرى نرى أن الله سبحانه وتعالى كيف يؤكد قربه للناس وإجابتهم لدعائهم وإجابته لدعائهم. نبدأ في التأكيدات على الذات الإلهية المقدسة. أولا القرآن الكريم يقول وإذا سألك عبادي، أنا الله سبحانه وتعالى، هذا صار الضمير، ضمير المتكلم، الياء هنا إشارة إلى الله عز وجل. إذا سألك عبادي واحد، عني اثنين، الياء أيضا مرة أخرى تشير إلى الذات الإلهية المقدسة، فإني صار عندنا ثلاثة، قريب أجيب، أجيب الفعل المضارع، علماء اللغة العربية يقولون هنا الفاعل فاعله مستتر تقديره أنا، يعود على المتكلم والمتكلم هو الله عز وجل. صار عندنا إلى الآن كم؟ عبادي، فإني، وإذا سألك عبادي واحد، عني اثنين، فإني ثلاثة، أجيب أنا أربعة، دعوة الداعي إذا دعاني خمسة، فليستجيبوا لي ستة، وليؤمنوا بي سبعة. سبع إشارات إلى الله عز وجل في خلال آية واحدة تتكون من سطر واحد تقريبا، كلها تأكيدات إلهية على الذات المقدسة. طبعا أنت تعرف أن الواحد إذا أراد أن يأكد معنى معين يقول لك أنا قلت هذا، أنا بنفسي، ما غيري، مو واحد ثاني، أنا أقول وأنا أعيد وأنا أكرر حتى يأكد لك هذا المعنى الذي يريده. هنا عندنا سبعة تأكيدات على الذات الإلهية المقدسة. عندنا سبعة أيضا إشارات، سبع إشارات إلى العباد وإذا سألك عباد، العباد هو اسمهم موجود، عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أي صار اثنين، إذا دعاني هو أيضا صار ثلاثة، إذا دعاني فليستجيبوا هم الدعاة لي وليؤمنوا هم أيضا مرة أخرى لي وليؤمنوا بي لعلهم مرة سادسة ويرشدون السابعة. واو الجماعة إشارة إلى هؤلاء العباد الداعين لله عز وجل. فسبع إشارات لله عز وجل، بل تصريحات، وسبع إشارات لعباد الله. هذا من حيث تأكيد الألفاظ في هذه الآية المباركة. لما تجي إلى المعنى، المعنى الذي يريد أن تقوله الآية المباركة أن أنا الله سبحانه وتعالى أستجيب للعباد الذين يدعونني، صحيح؟ ولكن الطريقة التي تحدث فيها القرآن الكريم فالطريقة تبعث على أن إذا تأمل فيها إنسان يرى أن فيها تأكيدات كثيرة لهذا المضمون. أول شيء، إذا سألك عبادي، أضاف الله سبحانه وتعالى العبادة إلى ذاته المقدسة فقربهم منه وأعطاهم شرفا ومنزلة، وكان بالإمكان أن يقول وإذا سألك الناس أو يسألونك. في القرآن كثير، كلمة 17 مرة تقريبا وردت كلمة يسألونك. طيب، يسألونك الناس الآخرون، ما يحتاج إلا عبادي، لكن هنا أكو في ملاحظة أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقرب هؤلاء إليه فينسبهم إليه. ومما زادني شرفا وفخرا وأصعدني إلى جنب الثريا دخولي في ندائك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. يعني هذا تقريب، ترى وين الله سبحانه وتعالى وعلوه وسموه وعظمته وقدرته، وين هذا العبد الفقير الحقير الصغير اللي بكل المقاييس هو لا يسوى شيئا مهما ما لم يكن عبدا لله عز وجل. انت لاحظ ان اضافة شيء الى شيء تعطيه منزلة. يعني مثلا اذا يقولون هذا كاتب ما تعتني فيه زايد، بس اذا يقول لك هذا كاتب الملك، لا شوية صار هنا الى فد منزلة معينة، هذا عبد. لكن اذا صار عبد الله هنا صار الى شرف كبير. هذا المكان فد مكان أربعة جدران ما إله بحسب الظاهر قيمة مهمة، لكن إذا وقف مسجدا صار بيت الله، وذاك الوقت ترتبت عليه أحكام، ما يجوز تنجسه، ما يجوز أن تدخل إليه وتمكث فيه وأنت جنب، وما يجوز كذا، ولا يجوز أن يباع ولا يهدم ولا ولا. يا بش صار هو نفسه، الجدار نفس الجدار وال عمود نفس العمود، لا تغيرت جهة الإضافة. كان قبل بيتي ما إلى قيمة، الآن وقفته فأصبح بيت الله، ذاك الوقت تغيرت، أعطي شرفا ومنزلة. هنا نهم نفس الشيء، الله يعطي من جهة للعباد منزلة وشرف بإضافتهم إليه ثم يقربهم إليه. لو قال العباد، لو قال الناس، ما فيه جهة التقريب. انت لما تريد تتحدث عن واحد، مرة تريد تبعده تقول الأولاد، مرة تقول أولادي، مرة تقول أبنائي، أنا أبنائي، هذول مضافين إلي، محسوبين علي. هنا كذلك أيضا، إذا سألك عبادي فأضافهم إلي وقربهم من وأعطاهم شرفا، هذا واحد تقريب فيه اللي يعطي معنى إجابة الدعاء ويعطي معنى قرب الله عز وجل من العباد أيضا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لاحظوا هنا في بقية الآيات اللي فيها سؤال الجواب قل، مثلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، بس هنا ما في قل، وإنما يقولون حذف الواسطة هنا علامة على التقريب والإلصاق والتحبيب. يعني لو أردنا أن نمثل مثال عرفي، واحد يتصل على السكرتير مالك يقول له فلان موجود، يقول له فلان موجود لو لا، مرة أنت تقول له قل له موجود، ومرة أخرى تأخذ التليفون وتقول له نعم تفضل، أيهما حالة تقريب؟ حالة ثانية بلا ريب. أنت جاوبت، حذفت الواسطة، دخلت على الخط مباشرة، الله سبحانه وتعالى حتى بهالمقدار يقول أنا قريب، ما أحتاج إلى واسطة في الإجابة. في بقية الأماكن ما ملحوظة هذه القضية، يسألونك عن الأهلة جاوبهم، بس هنا يراد إعطاء فكرة تامة عن قرب الله عز وجل من العباد وللعباد. فما يقول له قول لهم أنا قريب منهم، وإنما مباشرة هو يدخل على الجواب ويقول فإني قريب أجيب دعوة الداعي. هذا من التأكيدات أيضا. من التأكيدات كما ذكر بعضهم استعمال صفة القريب وعدم الاستعانة بالفعل. يقدر الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني أجيب دعوة الداعي، أو فإني أستجيب لهم. ليش جاب قريب هنا؟ يقول أكو فرق. الفرق هو أن الصفة صفة لازمة ودائمة، بينما الفعل ممكن أن يكون دائم وممكن ما يكون دائم. مثلا أنت تقول أنا أعطي الفقير، أعطي الفقير الآن، أعطي من الممكن باكر ما أعطي، ممكن أمس ما أعطيته، ممكن بعد ستة أشهر ما أعطي، لكن لما تقول أنا كريم أعطي الفقير، كريم معنى ذلك عندي صفة دائما تبعثني على هذا الفعل. الله سبحانه وتعالى استعمل هنا فإني قريب، ما قال مباشرة فإني أجيب، قال أنا قريب. بس أي قرب هذا؟ هل هو قرب جغرافي؟ هل هو قرب مكاني بحيث يتصور قريب من هذا وبعيد عن ذاك؟ لا، فإني قريب أجيب في حالة من الإجابة المستمرة أجيب دعوة الداعي. حتى دعوة الداعي فيها تأكيد أيضا. شلون كان يقدر يقول القرآن الكريم فإني أجيب دعوتهم؟ ذولاك اللي سألوك أنا أجيب دعوتهم، سألوك أنه الله يستجيب لو ما يستجيب، جاوبهم نعم يستجيب دعوتكم وينتهي السؤال. الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطي قانونا عاما ليس خاصا بمن سأل رسول الله ولا في زمان النبي، وإنما يجيب دعوة الداعي أي داعي دعا، سواء كان في زمان النبي أو بعد 10,000 سنة، أي داعي أجيب دعوة الداعي، أي داعي سواء كان هذولة لو كان غيرهم. مرة يقول فإني أجيب دعوتهم ويكفي السؤال هنا والجواب، بس هنا هل تجيب دعوة غيرهم أو لا ما مبين. أنا أجيب دعوة من سألك يا رسول الله عني، لكن دعوة غيرهم أجيبها لو ما أجيبها ما معلوم، لكن لما يقول أجيب دعوة الداعي سواء كان ذولاك أو غيرهم. زين إذا دعاني، هذا تكرار، متوقع تقول داعي، الداعي هو الشخص الذي يدعو. إذا دعا أنت الآن مرة أقول لك أنت الشخص القائم، يعني الشخص إذا قمت تصير قائم، فيصير تكرار. لا مو تكرار، هذا هم تأكيد، تأكيد في أن إجابة دعوة الله عز إجابة دعوة الناس من قبل الله عز وجل مو مشروطة بشيء. يا رب الداعي إذا دعاك في المسجد تجيبه؟ لا، إذا دعاني مطلقا. إذا دعاك وهو على وضوء فقط تجيبه؟ لا، إذا دعاني مطلقا. إذا دعاك وهو مثلا لابس ملابس نظيفة؟ لا، إذا دعاني مطلقا. إذا في حج أو عمرة دعاك؟ لا، أستجيب له إذا دعاني مطلقا. عدم ذكر قيد هنا إلا إذا دعاني يفيد قرب الله واستجابته للإنسان من غير شروط وقيود. لازم تروح الحج حتى الله يستجيب لك، لازم تصدق قبل حتى الله يستجيب لك، لازم تلبس ملابس كذائية حتى لا، مجرد إذا دعوت الله عز وجل بذلك النحو الذي ينبغي أن يدعى. إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هل آية المباركة مع قلة كلماتها ولكن فيها هذه التأكيدات على قرب الله عز وجل واستجابته للدعاء، فتكون أفضل شرح لفكرة القريب والمجيب وهو الله سبحانه وتعالى. قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله قريب منا بل من كل شيء. يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين. نقرأ هذا في دعاء الجوشن الكبير، بلغنا الله وإياكم، وإحنا ذكرنا في ذات ليلة من الليالي لا ينبغي أن تكون علاقتنا بدعاء الجوشن هذا المدرسة التوحيدية الكاملة لا ينبغي أن تقتصر على شهر رمضان أو على ليالي القدر، وإنما ينبغي أن يتعود الإنسان على قراءته في كل الأوقات، لأن فيه معرفة الله عز وجل بأفضل نحو من الأنحاء. الله قريب منا، الله مجيب، ينبغي أيضا أن نكون نحن قريبين من الله. الله قريب، قرب سيطرة، قرب هيمنة، قرب مراقبة على الجميع، لكن أنا هل أنا قريب من حضرة الله عز وجل؟ هل أنا مؤهل لأن أكون في عداد عبادي أضاف إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل أنا من أولئك الأشخاص الذين إذا دعوت ربي يستجيب لي بهذه الطريقة؟ هذا يحتاج إلى أن يقطع الإنسان مسافة كبيرة من العبادة والذكر وتزكية النفس. يشير إلى بعضها القرآن الكريم: فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. أفضل المقربات الاستغفار، أفضل المقربات الاستغفار والتوبة. ليكن لسانك رطبا دائما بالاستغفار والتوبة. في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام ولعلنا نقلناه فيما مضى نستشهد به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره الشرف والصلوات، ك كان رسول الله يستغفر الله ويتوب إليه في كل يوم 70 مرة من غير ذنب. الرسول في كل يوم يستغفر الله ويتوب إليه 70 مرة من غير ذنب. فسأل السائل الإمام الصادق، يعني كان يقول أستغفر الله وأتوب إليه كررها 70 مرة؟ قال لا، كان يقول أستغفر الله 70 مرة، أتوب إلى الله 70 مرة، ولم يذنب قط. وهذا من الأشياء التي تعلي منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله. احنا ما نعتقد ببعض الروايات التي تتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وآله فعل كذا أو كذا مما لا يليق بشأنه وبمنزلته من الله. وهذا التصريح من الإمام الصادق عليه السلام يستغفر الله من غير ذنب، ونحن مأمورون بذلك. هذا حديث جميل، من استغفر الله عز وجل بعد صلاة العصر قال استغفر الله وأتوب إليه 70 مرة غفر له 700 ذنب. تتصور إذا كل يوم بعد صلاة الظهر والعصر، بعد ما خلصت تسبيحة الزهراء وانت على قاعد قعدتك، ما تصير إلا 3 دقائق فقط، مو أكثر، 3 دقائق أنت تستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة، هذه يغفر لك فيها 700 ذنب. ماكو أحد فيمن نعلم يعني ممكن يرتكب ذنوب، أما كل يوم 700 ذنب هذا كلش مشكل أمره. مع ذلك يغفر للإنسان 700 ذنب، وهذا أمر طبيعي. ليش؟ لأن الاستغفار حسنة، ومن جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. يعني أنت في الواقع لك 700 طلب مقدم إلى الله عز وجل أنه يا رب اغفر لي. إذا كانت معاملاتك في هالدنيا تحتاج إلى شهور أو سنوات حتى توصل إلى صاحب القضية، بمجرد أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه وصلت إلى الله عز وجل. طيب، وبالتالي الله ليش ما يستجيب فيغفر لك؟ إما بخيل، ليس بخيلا، ما يقدر، هو على كل شيء قدير، ما أنت ما تستاهل، لا، أنت ما دام جعلت نفسك في مقام الطلب من الله عز وجل فأنت تستحق رحمة الله عز وجل. فعود نفسك، أو لنعود أنفسنا على كثرة الاستغفار في كل حال. وهاي 70 مرة يوميا تأسيا بسنة المصطفى صلى الله عليه وآله، 70 مرة على الأقل يوميا، خل واحد يسبح، مو بس شهر رمضان، وانت رايح إلى العمل الصبح، انت رايح إلى العمل الصبح تعال سبح الله سبحانه وتعالى 70 مرة، 3 دقائق إلى 5 دقائق. ما صار ذاك بعد صلاة الظهر حتى يغفر لك تلك الذنوب التي ذكرها الحديث، 700 ذنب لتضاعف الحسنة 10 مرات. فإذا من الأشياء التي تقرب الإنسان من الله عز وجل وتجعل الله يستجيب دعاء هذا الإنسان، تتصور إذا غفر لهذا الإنسان 700 ذنب، يغدو نظيفا بين يدي الله عز وجل، يغدو مصفى طاهر. وآنئذ إذا دعا الله وهو بهذه الحالة لا ريب أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. فالله الله قريب والله مجيب. من قربه رحمته، من قربه إجابة دعاء الداعين، من قربه أيضا أنه رقيب على العباد. إن الله كان على كل شيء رقيبا، الله رقيب. وهذا يخلي الإنسان لما يستشعر أن الله سبحانه وتعالى مراقب لأفعاله ولأعماله إله آثار متعددة. هذا يعلم ما توسوس به نفسه، يعلم ما قدمت يداه، يعلم ما كسبت جوارحه، يعلم بما يفكر، يعلم فيما يخطط. طيب، فيحيط بكل هذه الأشياء ولا تخفى عليه خافية. إذا صار الإنسان هالشكل واستحضر رقابة الله عز وجل عليه، آنئذ يحسن العمل، سواء في القضايا الدينية الخاصة أو في القضايا الدنيوية اللي فيها حقوق الناس. احنا مع الأسف بعض المسلمين قد يراقبون الله كثيرا في الأمور العبادية، لكن في أمور حقوق الناس والمعاملات يتصوروا الله مو رقيب، أو الله ما يحاسب أصلا. شوف على سبيل المثال، يدقق إليك في المسألة الشرعية في الغسل والوضوء والطهارة والصلاة، وهذا شيء زين، ولكن فيما يرتبط بحق الناس ما يدقق هالتدقيق، مع أن الرقيب هنا والرقيب هناك. هالفترة يتناقلون بعض المنتديات وبعض الإيميلات على صورة معينة، أن في أحد مطارات دولة من دول المسلمين محل الاستعلامات اللي لازم يرد فيه على أسئلة المسافرين، متى تجي الطائرة، متى تروح، أنا حجزي عدل لو مو عدل، أنا كذا أو مو كذا. 4 تلفونات كلها مرفوعة على جنب وماكو أحد يمها، وكل ما تتصل المأمورون مشغولون بخدمة عملاء آخرين. وين هالعملاء الآخرين؟ 4 تلفونات مرفوعة السماعة على جنب، ولا يوجد أحد هنا أصلا في الدوام، وهذا المسجل لا يتعب ليتعب، كأنه ذولا مشغولين بخدمة عملاء آخرين. وربما هذا اللي يفترض أن يكون قاعد هنا رايح يقرأ جزء قرآن، يقول لك أنا لازم أخلص القرآن كامل مع شهر رمضان. عمي هذا غير جائز، هذا لا يجوز، أنت مشغول، أنت وقتك قد بعته بالاستئجار والعمل لصالح هذا الطرف، ما يجوز لك تشغله بشيء آخر، خصوصا إذا كان ذلك يؤدي إلى تعطيل حاجات الناس. أنت في أمر يتطلب منك خدمة الناس تترك علشان تروح لنفترض تصلي نوافل، والله صلاة النافلة الفلانية مستحبة الآن، خلي أترك شغلي وأروح أصلي نافلة، أو أروح أقرأ قرآن أكمل الجزء مالي. طيب هذا غير جائز، وأنت مطالب، أنت مطالب في مثل هذه الحالة بمقدار ما لم تعمل فيه من المال لصاحب العمل، لا سيما إذا كان جهة شخصية خاصة من المسلمين، ما يجوز لك هذا. زين الله وين؟ أنت تقرأ في القرآن إن الله كان بكل شيء رقيبا وعلى كل شيء رقيبا فارتقبوا إني معكم رقيب. زين هذا شنو فائدة هالآية اللي قرأتها ولم تؤثر فيك في أنك تقوم بما يجب عليك من الناحية الشرعية والقانونية أن تقوم به؟ شنو فائدة هذه الآية بالنسبة لك؟ أنت هنا مو معلوم تحصل أجر اللي كنت تبتغي، أنت لازم في مثل هالحالة ترجع المال اللي كان ينبغي أن تأخذه، ساعة من الزمان أنفقتها في غير وجهها على خلاف الاتفاق بينك وبين رب العمل، عطلت مصالح المسلمين. في هذه الحالة أنت مطالب من الناحية الشرعية أن ترد المال اللي أخذته في غير عمل، هذا أكل للمال بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا أكل بالباطل. مع الأسف يعني بعض المسلمين الحاضرون الحمد لله بريئون من هذا، وإن شاء الله السامعون أينما كانوا أيضا يقولون كذلك، ولكن نحن ننبه إلى هذه القضايا عل أحدا يشتبه عليه الأمر فيتراجع. في بعض الأحيان مثلا يجي تصير حالة، أنا أسوق السيارة وأصطدم بسيارة أخرى، ما عندي تأمين، أنت عندك تأمين، أروح أقول لك تعال أنت سجل الصدمة باسمك لأنك أنت عندك تأمين وأنا ما عندي تأمين، حتى ينحسب على جهة الشركة المؤمن. هذا غير جائز شرعا، هذه سرقة. سرقات إذا الطرف الآخر جهة شخصية مسلمة مالها محترم اللي مالك لهذه الشركة شركة التأمين، لا يجوز هذا الأمر، بل حتى لو لم تكن كذلك لا يجوز مخالفة النظام عند قسم من علمائنا وفقهائنا. فيجي واحد عابد مصلي حريص على النوافل، حريص على التسبيحات، حريص على قراءة القرآن، يمكن يكون حافظ للقرآن أيضا، ولكن عندما يأتي إلى مثل هذا المكان لا يلتفت إلى رقابة الله عليه وأنه قد أخذ ماله من مال غيره من غير وجه حق أبدا. فينبغي أن يلاحظ الإنسان، الله مو بس رقيب على شرب الخمر وعلى الزنا وعلى الشذوذ الجنسي، كل هذا رقيب عليها، ولكن أيضا هو رقيب على انتهاك هذا الإنسان لحقوق الآخرين، بل جاءت روايات فيها تأكيد على حق الآخرين أكثر من حق الله. شرب الخمر فيه حق الله عز وجل، لكن سرقة مال الآخرين في حق الناس، أخذ المال من غير وجه حق من شركة التأمين أو من صاحب الوظيفة الذي أعمل عنده أو غير ذلك، هذا سرقة من السرقات من حقوق الناس. يقولون المفسرون، يقولون أن في تفسير الآية المباركة إن ربك لبالمرصاد، ربك لبالمرصاد، تدري معنى شنو المرصاد؟ مرصاد يعني مثل واحد يريدون يقبضون عليه، فهو جاي على رسله الشكل يمشي هنا، واحد يختبئ وراء جدار هالصوب، أول ما يجي يقفز عليه الشكل يمسكه، هذا بالمرصاد، كان له بالمرصاد وقبض عليه. يقول إن ربك لبالمرصاد، يعني العباد لما يخلص شغل مالهم مال صلاة وصيام وكذا وشي، يبقى شيء معين وهو حقوق الناس، الله هو اللي يحاسب، إن ربك لبالمرصاد. يسكن فد إنسان ويرفض أن يعطي الأجور مثلا إلى صاحب المحل أو إلى صاحب الشقة أو غير ذلك، هذا إن ربك لبالمرصاد، الله رقيب، الله ما يدقق عليك فقط هنا لأنه وصلت المي إلى داخل أصابعك أو لا فقط، وإنما بالإضافة إلى ذلك يراقب تأخيرك حق صاحب الحق عن ملكه، هذا أيضا يراقب. فإذا استشعر الإنسان أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه وملاحظ له نظرا لأنه قريب منه، لأن الله قريب فهو رقيب، لو واحد بعيد يقدر يختبئ الإنسان عنه، يقدر يبعد عنه. طيب أنت إذا كانت الحكومة من الحكومات تراقبك تطلع برا خارج الدولة اللي تعيش فيها، خلاص انتهى الموضوع، ليش؟ لأنه ما دمت بعيدا فلا رقابة لهم عليك، لكن الله سبحانه وتعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده، ولذلك فهو رقيب عليه باستمرار يلاحظه. إذا عرف الإنسان هذا المعنى أثر في داخل نفسه وسلوكه حتى يستقيم وحتى يعمل ما هو خير من جهة، ومن جهة أخرى حتى ينزل كل همومه ومآسيه ومشاكله بالله عز وجل. عندك شكوى، وين تدور؟ اشتكي إلى الله عز وجل، اشتكي إلى الله، الله هو الذي يسمع، هو الذي يجيب، هو القريب، هو الذي يشفي المرض، هو الذي يعطي الفقير، هو الذي يحل المشكلة. فتوجه بشكواك إلى الله عز وجل، إذا ضاقت بك السبل وعدمت عليك الجهات وأغلقت أمامك الأبواب، فإن هناك بابا لا يغلق أبدا. تقرأ في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام بعد صلاة الليل: إلهي أغلقت الملوك وأبوابها. الكل أغلق، بعد ما حد يستقبل، ولكن أكو باب وبابك مفتوح للسائلين. نقرأ أيضا في دعاء عرفة: بابك مفتوح للسائلين وخيرك مبذول للطالبين. فأنت اجأر بنفسك وبشكواك وبقضاياك لله عز وجل، تجد الشفاء عنده، تجد الراحة عنده، تجد الاستجابة عند الله عز وجل، وهو يثيبك على ذلك. وسبحان الله، يعني أحيانا أنت لما تروح تشتكي إلى واحد من الناس، يمكن هذا يقول: دوخنا، كل يوم جايبنا بمشكلة، كل يوم جاب لنا قضية، أنا ما أقدر أسوي لك شيء، فلا تجيني بعد. حتى إذا ما قال لك، أحيانا هو في داخله يستشعر هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى إذا شكوت إليه يحبك ويقضي حاجتك ويريد منك أن تشتكي إليه. حتى ورد في كلام بعضهم أن الخلق إذا طلبت منهم يزعلون من عندك، ما يحبونك، والله إذا ما تطلب من عنده يزعل منك. لازم تطلب من عنده حتى الله يحبك، تشكو إليه يحبك أكثر، تنزل به حاجتك يتوجه إليك أكثر. اللهم إنا نسألك أن تقضي حوائجنا في الدنيا والآخرة، وتمحو سيئاتنا، وتغفر لنا ذنوبنا. بث إلى الله همومك وقضاياك وأمورك وشكاواك، واقتدي في ذلك بعقائل النبوة سيدات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم: زينب، العقيلة، الحوراء سلام الله عليها، اللي أثر عنها أنها لم تشتكي أمام الناس ولم تدمع عينها أمام أعدائها، وذلك نظرا للدور الذي قامت به. إذا كانت تشتكي، تتألم، تنهار، تضعف، ماذا يكون حال الأطفال والصغار والنساء؟ ولكنها في طول المسيرة كان شكواها إلى الله عز وجل وبثها إلى الله عز وجل. نعم، في موضعين بثت همومها إلى أخيها الحسين سلام الله عليه، وهو ولي الله عز وجل. الموضع الآخر في ليلة 11 من المحرم، عندما جاءت إلى جسده الشريف ونزلت من الخيمة، هناك صلت صلاة الليل وبثت الحسين همومها ودموعها وشكواها، ورفعت ذلك الجسد المطهر إلى السماء قليلا، وقالت: اللهم تقبل هذا القربان من آل محمد، هذا قربان وهدية من أهل البيت لك يا رب. ثم بدأت تشتكي إلى أخيها الحسين عليه السلام وإلى رب الحسين قبل هذا الموضع الأول. والموضع الثاني بعد أن رجعت من سفر الشام إلى كربلاء، هناك بعد خلفت هذه السفرة في داخلها جروحا غائرة وآلاما طويلة. لما وصلت إلى نواحي كربلاء تجدد حزن العقيلة زينب، واشتعل أوار حزنها، ونادت بلسان الحال: يا نازلين بكربلاء، هل عندكم خبر بقتلانا؟ وما أعلامها؟ ما حال جثة ميت في أرضكم؟ بقيت ثلاثا لا يزار مقامها بالله يا هل وريتمها في الثرى وهل استقرت في الحوت رمامها جواب بلسان الحال يخبر عن جسد الحسين ما غسلوه ولا لفاه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح طافي مهزر ورداء وصلت إلى قرب موضع قبر الحسين تلفتت يمينا وشمالا يقول أرباب الخبر قال لها زين العابدين عم زينب أعلم عم تبحثين ذاك قبر والدي الحسين لما أشار إليها ألقت بنفسها من ظهر الناقة على قبر أخيها الحسين ونادت بلسان الحال جنت غايبة وإزاي جيتك أربعين ليلة فارقيتك وتحت الثرى خويا لقيتك يا بدك عد تلقاني ونزلها النساوين يا نور عيني باب قبرك قل لي منين والله لسويني لحد ويا يا يا ويا نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.